أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون واضحا أو ميسرا أو شارحا أو هاديا إلى سلوك أفضل في التعامل داخل نطاق البيوت، بين أولادنا وبيننا، بين الكبار وبين الصغيرين، سواء كان أطفال صغار أو كبار، أيا كان العمر السني. المهم إزاي نعرف نتعامل. ما زلنا بنتحدث عن السلوك وما وراءه وأسباب التغيرات اللي بتحصل في سلوك الأولاد، وليه ابني بيعمل كده أو بيتصرف كده أو أسلوبه كده أو طبعه كده، ليه؟ عشان في أسباب، والأسباب دي أما تتعرف يبطل العجب في التعامل مع السلوك المختلف. أما تلاقي ابنك بيتصرف أو بنتك بتتصرف، سواء كانت في سن صغير أو كبير، بسلوك ما، وحاولت تقومه أو تغيره أو تعدله أو تطوره أو، وفي نفس الوقت أنت ما حصلش نوع من أنواع التغيير في السلوك ده وتمسك الطفل بهذا السلوك أو الكبير بهذا السلوك، يبقى في خلل ما. الخلل ممكن يكون في الوسيلة المستخدمة، احتمال، بس الكلام اللي بيبقى دارج عند الأسر سواء كان بابا أو ماما، والله احنا استخدمنا مع الشدة، استخدمنا مع اللين، استخدمنا مع التفاهم، استخدمنا، احنا فاضبينا خلاص، انتوا بتتكلموا من وراء الشاشات وبالتالي بتتكلموا على حاجات مش واقعية، لكن الواقع بيقول ان احنا ما دورناش على السبب قدام تعديل سلوك ابني او تغييره عشان اعرف ازاي اتعامل معاه. من هنا بدأنا سلسلتنا واتكلمنا على الاسباب، وما زلت بأطرحها. اما ان تكون مرحلة سنية طبيعية بيمر بيها الطفل، زي موضوع العند اللي اتكلمنا فيه في الفترة المرة اللي فاتت، وقلنا ان من سن 2 لـ4 طبيعي ان الطفل يبقى عنيد، طبيعي ان اللأة تطلع من جوه وهي بيطلب منه الطلب بالرغم من انه حيقوم يعمله، الا انه هو ما زال بيقول لأ. سن المراهقة وما يحمل، وما أدرك ما سن المراهقة والتغيرات اللي بتحصل لأولادنا، اللي كتير من الأمهات والآباء بيقولوا إيه اللي جرى؟ ابني ما كانش كده، ما كانش طبيعته كده، ما كانش أسلوبه كده، ما كانش انفعالاته كده، ما كانش الرفض بتاعه بالشكل ده، ابني بقى كثير النقد، كثير إنه يلمح السلبيات اللي موجودة داخل المنزل أو في شخصية بابا أو ماما، وبالتالي هو بيوجه اللوم، بيوجه النقد بشكل ممكن يكون مستفز، ممكن بشكل ممكن يكون جارح، ممكن بشكل ممكن يكون حقيقي في كتير من الأحيان. ابني ما كانش بيتعصب بالشكل ده، ابني ما كانش منطوي بالشكل ده، ابني ما كانش بينزل بالشكل ده، ابني بقى عنده صحبة مختلفة. أنا الأول مرة ما عرفش أصدقاء بنتي أو ابني، أنا بيخفي عني أصدقائه، ما عرفش هو بيعمل إيه، كان زمان بيجي يحكي لي كل حاجة، دلوقتي ما بقاش يحكي لي أي حاجة، بنوتي بتقعد بالساعات بالدقايق أي مكان الوقت اللي بتقضيه تتكلم مع صاحبتها بصوت هامس خافت، ما عرفش هم بيتكلموا على إيه، بتقعد تتكلم مع فلانة أو علانة بعيد عني، وأنا كأم بقت تبعد عني. تغيرات بتحصل في فترة المراهقة وبنسميها العند، وبتبقى مرحلة سنية طبيعية وبتعدي. ده كان أول سبب اتكلمنا فيه عن العناد المرة اللي فاتت وعن السلوك عامة. وما نتكلم على كمان السلوك ممكن يكون نتيجة لأن في مهارة معينة الطفل ما نميتش فيه. يعني وارد جدا الطفل مثلا مش معتمد على نفسه، معتمد على ماما، معتمد على بابا، معتمد على أنهم يعملوا له كل حاجة، وبالتالي القدرة على الاعتماد على الذات مش موجودة. ممكن يبقى محتاجين ننميها قيمة الوقت ونشرح له ونرتب له ونعمل له عشان يبتدي يبقى عنده قيمة للوقت، ممكن تكون مهارة ما اكتسبهاش الولد في سنين عمره المختلفة. مهارات دراسية، ازاي يعرف يذاكر رياضيات، ازاي يعرف يذاكر عربي، ازاي يعرف يذاكر انجليش، يذاكر اي مكان اللي هيذاكره، محتاجة مهارات في بعض اوقات. وبالتالي السلوك ممكن يكون نتيجة لأن في تجارب أو مهارات محتاجة تنمى. ممكن يكون كمان السلوك نابع من التركيبة الأسرية، وده حدث ولا حرك فيه، واتكلمنا كتير واتناقشنا كتير ان طريقة التعاملات مع الطفل بتبرز كتير من السلوكيات، سواء كان الطفل بيعمل حاجة غلط سواء كان بيعمل حاجة صح، هو نتاج للسلوك اللي بنتعامل بيه مع الولد، سواء كان اسلوب نقدي او اسلوب تفاهمي او اسلوب مقارنة او اسلوب تقليل، اسلوب اي ما كان الاسلوب اللي موجود. كمان اتكلمنا على شكل العلاقة داخل الاسرة ما بين الزوج والزوجة، ما بين الاب والام، وقلنا ان في النهاية ده اللي بيوضح احترام الابن او البنت لمامتها او باباها، نتيجة للتفاعل ما بين الاب والام اذا كانوا هما في اختلافاتهم ما بيقدروش يوصلوا لحل مشترك، او لانهم يقدروا يبقى في ارضية مشتركة بينهم مع اختلافهم، وفي اسر بتصل الى ذلك وفي اسر ما تقدرش توصل لده، وللأسف اللي بيدفع الثمن الاولاد، وعادة المختلفين من الأزواج بيقولوا إنهم بيكملوا عشان الأولاد، لكن واقع الأمر بيقولوا بيتقال كده، لكن المتضرر الرئيسي من الخلاف والاختلاف ما بين الزوج والزوجة أو الأب والأم هم الأولاد اللي بيدفعوا تمن ده نتيجة للوضع اللي موجود. أسباب تانية لسه كتير، لكن موضوع العند اتفتح الحلقة اللي فاتت بالسؤال اللي وردنا من الحلقة اللي قبل اللي فاتت. اتكلمنا على العند المرة اللي فاتت، واتكلمنا ان في اسباب للعند ممكن تكون اسباب طبيعية للمنظومة السنية، وممكن تكون اسباب نتيجة لطريقة التعامل مع الطفل نفسه في حد ذاته او الشاب اي مكان، لدرجة انه ممكن يوصل العند ضد مصلحتي، فمش هذاكر عشان اعاند مع بابا وماما لانهم مش عاوزين ينفذوا لي الحاجة الفلانية. انا قلت لهم اخرج مع اصحابي اخر الاسبوع، هم رفضوا بالرغم انهم عارفين اصحابي وعارفين هخرج فين واروح فين، لكن هو تعنت وخلاص والسلام. حاجات كتيره بتحصل بتؤدي الى قدر من العند، وده بيوضح في سن المراهقه اكتر، وبيبقى الاولاد عندهم قدر من الاستفزاز عالي في المرحله دي، وده بيستفيدوا هم من قله الحيله بتاعتنا في الفتره الزمنيه دي، يعني الفتره المراهقه 11-12 وانت طالع بقى يبتدي الاولاد يستأسدوا شويتين، يتزاكوا حبتين، يبقى عندهم اهتمامات اكتر، يبقى عندهم تركيبه نفسيه مختلفه، بيبتدوا ينقول بيتولدوا من جديد، لكن الاساليب بتاع بابا وماما هي نفس الاساليب اللي بتتعاملوا بيها من سن 5 سنين، هي اللي بتتعاملوا مع 15 سنه وفاكرين ان هو ده الصح. لا، لازم يبقى فيه قدر من التطور في السلوك مع السن. إذا كان الولد بيجي ببعض الأوامر في فترة عمرية، فبعض الأوقات بيجي بالتفاهم، بالتحفيز، بإن إحنا نحكي له إن إحنا في مشكلة ومحتاجين حل، إن السلوك ده دائم فمحتاجين يتصلح. الفترة بقى من وإنت طالع 11-12 دي صحوبية، مصاحبة، نقاش بقى وحوار واخد وعطى وتحمل، واعتبره صديقك بقى او اختك او اي غيرها، وبتبتدي تبقي تتفاعلي معاها كانها صديق. زي ما الصديق يجي يقول لك الكارثه، ابنك لازم مسموح له ان يجي يعمل الكارثه. العند ممكن يجي من اسباب عضويه، وارد جدا في أولاد أما يكون المزاج بتاعهم مش متزبط يبتدوا يقريفوا، فعاوزين يقريفوا اللي حواليهم، زي الأطفال الصغيرين اللي بيجي لهم التهابات شوية في اللوز، بتجي لهم التهابات متكررة، اللي عندهم بعض نقص في الحديد، نسبة الهيموجلوبين قليلة، نسبة النشاط الروماتيزمي عالي، في تغيرات في السلوك مع الحاجات دي. فاحنا لازم ناخد بالنا ان الصحة الجسدية مهمة عشان الصحة النفسية. اتكلمنا على عمر بتاع الحلقة اللي فاتت، وماما ختمت الحلقة بعمر، واتكلمنا انه طفل حركي وطبيعة الطفل الحركي إنه هو عادة مندفع، والمندفعين عادة بيبقوا غشم حبتين، أو ردود أفعالهم بتبقى سريعة فما بيتبعوش القواعد. يبقى بفسر إن ده قدر من العند، يبقى الطفل الحركي ده ممكن يكون عنيد وارد جدا. الطفل اللي قدراته أقل من المعدل بنسبة بسيطة، اللي هم بنسميهم عندهم بعض الصعوبات في العملية التعليمية، بيبقى شخص مش مرن شوية، بعض الأوقات بيبقى في قدر من العند، في قدر من إن هو يبقى يعني مصمم إن هو يعمل الحاجة اللي موجودة بالرغم إن بابا وماما اختلفوا فيها. النسبة الغالبة في موضوع عند الأولاد هو عدم تفهم هو العند ده نتيجة لإيه. وغالبا بتبقى نسبة العند أعلى في الأسر اللي الأب والأم بيتميز بيها بنشفان الدماغ، اللي هو الأب والأم العناديين خلاص، اللي مفهومش مرونة شوية، اللي شايفين الصح حاجة واحدة. عمر الصح ما كان حاجة واحدة، عمر الصح ما كان حاجة واحدة، الصح حاجة كتير وبنسب، زي طريق الدين والإسلام، طريق اللي ماشي هنا صح، 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 طريق بيمشي فيه ناس، فاللي في أقصى اليمين هو زي أقصى الشمال، زي في الوسط كلهم صح، بس الصح ده بيبقى على أساس أنا بفكر إزاي. فمش ممكن يعني في أمهات مثلا وآباء ابنهم جايب 0/10 مثل من الأمثلة، دي نتيجة وحش جدا. نتيجة وحش فيها. فالسؤال ليكم وانتم بتشوفوا الحلقة، امتى تحس ان ابنك بقى كويس تعليميا؟ اما الدرجة تبقى كام؟ اما الدرجة تبقى 5/10؟ اما الدرجة تبقى 6/10؟ ولا 7؟ ولا 8؟ ولا 9؟ ولا 10/10؟ بغض النظر قدرات ابنك ايه؟ يعني بغض النظر ان ولادنا كلهم اذكياء وبيفهموا وبيستوعبوا وبيحصلوا كل حاجة، لكن ابني بالرغم انه ذكي بيجيب 0/10. انت حس ان ابني ده اتحرك دراسيا وبدأ ينجز في الدراسة. اما بنسأل الامهات او الاباء طبعا 10/10، 9/10، 8/10، 7/10، لا ده ابني من المفترض لو بيجيب 0/10، 0/10، اما يجيب لي 1/10 في الامتحان اللي بعده ده تحسن، ومن المفترض ان انا اقول له برافو يلا شد حيلك. من هنا بيجي العند، من هنا بيجي قطمة الوسط بالتفكير اللي مفهوش مرونة، مفهوش قدر من التفهم للظروف. احنا عاوزين ولادنا يبقوا كويسين، بس عاوزين في اقل وقت واسرع طريقة، وبنغفل عامل اسمه الوقت، ان الوقت جزء من علاج اي مشكلة عند عيالنا او اولادنا. ابني ما بيثقش في نفسه، طيب نمرة 1، العلاج مش ثق في نفسك، خليك قوي، انت عندك امكانيات، انت عندك انت عندك انت عندك انت عندك. الكلام ده على فكرة معظم الامهات والاباء اللي عندهم اولاد لا يثقوا في نفسهم، ما بيقدروش يواجهوا، ما بيقدرش يثبت نفسه، اللي بيخاف يرفع ايده قدام المدرس عشان يجاوب برضو بنقول له نفس الحكاية، انت شاطر، انت كويس، انت انت انت. لكن هل ده الحل ان ولد لا يثق في نفسه نعمل كده؟ لا، احنا بنستغل ان دي الطريقة المثلى لده، ما بناخدش بالنا بقى هو ابني ده ثقته بنفسه ضايع عليه، رايح عليه، ما بيقدرش يواجه ليه. تكتشف مثلا أسرة من الأسر منغلقة. يعني إيه منغلقة؟ لا بنزور ولا نزور، لا بنروح ولا بنيجي ولا بنشوف حد. حتى الجارة اللي جنبي ما بروحش أسلم عليها، بشوفها قدرا كده في العمارة وأنا طالع وأنا نازل، سلام عليكم وعليكم السلام. طب منين بقى؟ فين الأداة الحقيقية لأن ابني يبقى متفاعل مع الناس طالما أنا مخبيه؟ وده بيبان على فكرة في الأطفال من البداية. الطفل اللي ما بيختلطش بالناس كتير ويبقى عنده سنة أو سنتين بيبقى لازق في مامته أو باباه، وأي حد يقرب منه بيبقى بيبتدي يعيط أو يتأثر أو ياخد موضع الخوف. فالحل مش إن أنا أقول له أنت قوي، أنت كويس، أنت شاطر، ما تخافش. لا، إيه كلمة ما تخافش؟ لا، الأول ادمجه اجتماعيا بالتدريج واحدة واحدة في نشاطات في تفاعلات اجتماعية، هيبتدي ابني يفك حبتين. الطفل اللي المفترض ما بيعرفش يرفع ايده للمدرس، من المفترض ان في مجهود هيقوم بيه المدرس وإدارة المدرسة والأساس الأب والأم. احنا بنستسهل فنقول له ارفع ايدك انت مذاكر، ازاي ما جاوبتش؟ ازاي ما بتعرفش؟ يا ابني انت شاطر فجاوب. لا، هو محتاج مجهود لان القدرة على المواجهة عنده ضعيفة، فمحتاج ادوات تسهل العملية. فلازم المدرسين يقربوا شويتين، يطبطبوا حبتين، يبتدي يبقى في شغل من الاب والام على المدرسة كمان، مش بس نشاطات. الطفل اللي مش جريء يلعب رياضة تديله ثقة، وبالتالي يلعب رياضة، ومن أكتر الرياضات اللي بتدي ميداليات وفي نفس الوقت تشجيع وي 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 كاراتيه، مبيبقاش فيها مواجهة في الفترة الأولانية، كلها كاتات وفي الأول، وبالتالي هي مجموعة من الحركات بتركز فيها الطفل، فبيبتدي يتشجع كل 3 أشهر، بياخد حاجة، بيدي حافز، بيختلط بالبشر، بيعدي. وبالتالي أنا خدته من الخوف بتاعه وحركته تاتا تاتا لقدام. لكن مجرد أن أنا استسهل وعاوز الشكل السريع من الأمر، خليك كذا وخليك كذا وخليك كذا وخليك كذا، هيفضل كذا. لكن عشان يتحرك هو محتاج أدوات، وبالتالي لازم أعرف السبب اللي خلى ابني لا يثق في نفسه عشان أقدر أعالج السبب عشان يبطل العجب اللي موجود عندنا. وبالتالي بستغرب من حد ممكن يكون مش اجتماعي كأب أو أم وبيتكلموا أن ابنهم مش متفاعل أو عنده خوف في التفاعل والتعامل. عادة التفاعل مع الناس بيدي مرونة. ليه؟ بتعامل مع ده وده وده، فده بيبقى مختلف عن ده، واللي بيسمح بيه ده لا يسمح بيه ده لا يسمح بيه ده، وبالتالي بيبقى عندي كم خبرات في التعاملات، فبيبقى بالنسبة لي خبرة أقدر أتعامل مع الأسلوب ده بطريقة محمد زميلي، والطريقة دي مع أحمد زميلي، والطريقة دي مع عبد الحميد، والطريقة دي مع محمود كده. وبالتالي لازم إذا أردنا إن إحنا نحل مشكلة نعرف سببها. فإذا كان الوضع الاجتماعي للأسرة منغلق، فتأكد تماما إن الطفل هيطلع بنفس الكيفية وأكتر. والطفل المنغلق شوية بيبقى مش مرن، فبيبقى عنيد، لأن هو بالنسبة له الصح حاجة واحدة، واللي بيفكر فيه هو الأصح والأفضل. وهتلاقي الناس اللي مش اجتماعيين أفكارهم دايما زي القطر، هو ده الصح وبس. طب الرأي الآخر ممكن ما يتناقش. وبالتالي الطفل أما بيبقى مش اجتماعي مش هيبقى عنده قدر من المرونة، احتمال كبير يبقى في قدر من العند، احتمال كبير يبقى النتائج بتاعته حتى مش على المستوى المطلوب مع مرور الوقت، لان ما عندوش الحافز انه يتفوق. كل دي مشاكل ممكن تنتج نتيجة لسبب واحد، وبالتالي مطلوب ده نمرة واحد. نمرة رقم اتنين، الطفل اللي ما بيثقش في نفسه. لو انا اب وام نقادين لساننا ثالث، اسلوبنا فج، طريقتنا مستفزة، ابني هيعمل ايه؟ ما هو طفل صغير قبل ما بيعمل الحاجة يشيلها او يحركها بيبص في عينين اللي قدامه. بلاش. ليه الطفل اللي بيرضع عامة بتبقى عينيه متسمرة في وش مامته؟ عشان يتعلم التعبيرات. وبالتالي الطفل عادة اما بيبقى له رد فعل بيبص في اللي قدامه في حالة من الرضا ولا ما فيش حالة من الرضا. وبالتالي لو انا ببص له من فوق لتحت او نظرة انه مش عاجبني او نظرة عاوز اجيب وشه او كلام من المتنقي، يا اخي ده شاب بيساعد باباه عشان يركبوا سخان، شاب بقى و 14 سنة كده. فالولد بيقترح على باباه ان يحرك بس الحاجة كده، السخان كده شوية هيزبط الايه المسمار بالظبط. فبابا يرد عليه ايه؟ اسكت ده حمار، انت ما تفهمش حاجة. ده الكلام العادي الدارج اللي ممكن يتقال في البيوت، ما ممثلش على بعض بيتقال، وبيتقال اسخف منه خصوصا لو بقى عصبي شوية. فبابا جاب يمين جاب شمال جاب كذا جاب كذا جاب كذا جاب كذا، ما ينفعش. فحرك السخان في نفس الناحية بنفس المقياس اللي الولد قاله، فالمسمار مسك في السخان، ثبت السخان. فالولد بيقول له ايه؟ شفت بقى بابا اهو السخان ركب. قال له اسكت يا ده حمار، انت مش هتفهم حاجة ولا هتفهم اصلا اي حاجة. سددان النفس ده عاوزين منه ايه غير ان انا ممكن لاما اثبت العكس، لما اثبت كلامك ان انا حمار او ما بفهمش، دراسة بقى ايه، سلوك ايه، اسلوب ايه، اصحاب ايه، اصدقاء ايه، الكلام اللي موجود ده. اما تسأل الاب انت بتقول لابنك ليه، يقولك بحفزه. يعني ايه؟ قال له احنا اتعودنا على كده وتربينا على كده. قلل في قيمة اللي قدامك يبتدي يشتغل اقصى ما يمكن عشان يلفت انتباهك. قلت له اه، يعني اللي يقول لابنه يا غبي قصده انه هو يحفزه عشان يبتدي يشتغل اكتر وبالتالي يشيل عن نفسه الغباء، فيثبت لبابا انه مش غبي، فيقعد طول عمره يثبت انه مش غبي. لكن معظم الناس اللي بيتقولهم يا غبي بيبقى غبي فعلا، بيبقى غبي. افتكر ولد عنده 8 سنين كان شطور في المذاكرة، بس في امهات بتبقى بتحب عيالها قوي. بتحب عيالها ازاي؟ يعني بتتفاعل مع المذاكرة قوي، فتلاقي صوتهم مش واصل للأوضة اللي جنبهم، لآخر الشارع. فالناس عارفين ان ام حسنين بتذاكر لابنها دلوقتي. ده لو سألت الأم انت بتعملي كده ليه، تقول لك قلبي مفطور على ابني عاوزاه يجيب احسن نتيجة، فبتعملي كده ليه وبتتعصبي كده ليه عشان كده. أم تانية تقول لك انه من الطبيعي ان لازم اقول له يا حمار افهم، ما هو مش عاوز يفهم. علمتها له يمين، علمتها له شمال، شرحتها له، قلتها له، طلع حمار مش فاهم. فقلت له يا حمار. أم تالتة تقول لك يا غبي. أب بيقول يا بغل. واحد تاني يقول لك إيه؟ أجسام البغال وعقول الحمامير أو العصافير. كل ده لو سألت أي أب أو أي أم هتقول لك إحنا بنحفز. إحنا مش قصدنا نهينه. أنا بحاول. أم تانية تقول لك بحط الشبشب ليه؟ مش عشان أضربه بيه، عشان محفز يحركه ويشتغل. أنا عارفة ابني، أنتوا مش فاهمين، هو كده. أب تالت كذا، أي مكان. لكن في النهاية الطفل ده لخص الموضوع، 8 سنين وبسيط وبيجيب نتائج معقولة، لكن ماما عاوزاه أفضل وأحسن فبتسخنه أكتر، فبتقوله يا غبي افهم. جه على سن 8 سنين مسألة سهلة قفلت معاه نفسيا، فبتقول له انت مش عارف تحل المسألة دي ليه؟ لا يا مامتي مش فاهمة، انا غبي. الرسالة اللي بتوصل للعيل ايه؟ انه غبي، انه حمار، انه بغل، بالرغم ان الانعام دي من البغال والحمامير لها وظائف حقيقية وبتفهم وذكية. لكن اللي بنعمله ان احنا بنحقر في شأن اللي قدامي، بالاضافة ان العملية التعليمية يعني صعبة وضغطة، هم مضغوطين واحنا مضغوطين، لكن مش الحل ابدا ان انا عشان اوفر وقت وفي نفس الوقت انجز يبقى مطلوب ان انا احفز بالطريقة دي. من 40-50 سنة، من 30 سنة كان ينفع الاسلوب ده، لكن دلوقتي مع الانفتاح الشديد والكم المعلومي اللي بقى موجود والفكر اللي بقى عند الاولاد، ما بقاش مقبول ان احنا نستخدم هذه الاساليب في التحفيز، لان ثبت انها بتعجز، بتؤلم. يعني ايه القيمة ان شاب 16-17 سنة يجي يتأثر باكيا وهو يعني مستوى الدراسي نزل وفي ثانوية ومش عارف يذاكر، بس هو في الاخر اما بنقول له انت فقدت الحافز امتى؟ يعني انت من امتى وانت ما عندكش الرغبة انك تذاكر؟ قال لي من ساعة ما كان بابا اما يخش مدرس يشكر فيا يقول له حضرتك مش واخد بالك ده غبي. اما كان بيشوف زميل من زمايلي كان يقول عليه انه احسن منك وهيجيب نتيجة افضل منك. واما بنتكلم على ابن خالي، انت بتتكلم على ابن خالك كده، ده واد اذكى منك، انت تيجي ايه فيه؟ واما تسأل الاب يقول لك والله كنت بحفزه، والله انا كنت بشكر فيه من وراه، بشكر فيه من وراه، او والله كان بيشكر فيه من وراه، ويروح للمدرس يقول له بس انا كنت بحفزه. المدرس يقول له يا ابو فلان ما ينفعش، ما يصحش، ابنك كده هيتأثر. وبالتالي الشاب العملاق اللي كان بيجيب فوق التسعينات على طول مش عارف يذاكر، فاقد الطموح، فاقد الطاقة اللي موجودة، لان الطريقة دي غلط، الطريقة دي متنفعش، والطريقة دي يعني بتجيب ورا مش بتجيب قدام وما توصلش الحاجة. بتوصل الأولاد يبقوا مكان قدامنا، لكن مع مرور الوقت ومع سن المراهقة وإنهم يكبروا ما بينسوش حاجة زي كده. الأب لها مكانته والأم لها مكانة، ودايما بنفسر للأباء والأمهات سلوكياتهم لأولادهم مدافعين عن بابا وماما، لان ده بابا وده ماما، وما ينفعش نغلط في بابا وما ينفعش نغلط في ماما، برغم ان بابا وماما بيغلطوا طول النهار في بعض الأوقات أو في بعض الأحيان في حقوق أساسية لأولادهم وملطشين في تركيبة شخصياتهم، ويطلع الولد يعمل شيء غلط في الآخر بيلام الولد على الغلط بالرغم أن الأساس موجود عند بابا وماما في السلوكيات والتعاملات. هو ده اللي أنا قصدي عليه. قصدي لو في عند، لو في قلة ثقة، لو في ضعف في التفاعل الاجتماعي، نسبة كبيرة منها ناتجة عن التعامل اليومي داخل الأسرة. عشان كده لما بيجي طفل يتعرض مثلا، بيتعرض بعد ما استوى، بعد ما فشل بابا وحط صابعه في الشق هو وماما وما وصلناش لأي حل من الحلول وخلاص ما عندوش حل، لأنهم ضربوا بستفوا هزقوا خدوا بالراحة خدوا كذا خدوا كذا خدوا كذا، وفي الآخر ممكن تبقى مشكلة خارج نطاق الولد وقدرات الولد وطبيعة الولد. لا أنسى طفل عندها 5 سنوات كانت بتضرب، كانت بتتهزق، كانت بتتبستف، كان بيتقال عليها انها ما بتفهمش، سواء كان من البيت سواء كان من المدرسين بتوعها. في مدرسة سابتها ومشت ما رضتش تكمل لانها كانت بتكتب بشكل مختلف عن بقية الاولاد، كانت تكتب من الميم في صفحة والنون في صفحة ثانية من، وعندها صعوبات تعلم وعندها 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 وعندها، وفي الآخر نتيجة لقلة ملاحظة أم وأب البنت اكتشف إن عندها ضعف في الإبصار بنسبة عالية. تروحوا بقى فين من ربنا سبحانه وتعالى في السنة الطويلة العريضة اللي بستفت فيها البنت أو تمد إيد بابا أو ماما عليها أو المدرسة بتاعتها عشان البنت تحفز وتبقى أفضل. عشان كده اما يبقى في سلوك معين عند الطفل ادوله الطرق المختلفه لعلاجه. ما عرفتش اسال متخصص مش عيب، هتلاقي المتخصصين في الطب النفسي بتاع المجانين مش مهم، بس ابني ما يوصلش المرحله ياخد موقف مني او ان الولد يبقى عنده سلوك بقاله 6 7 8 سنين وانا مش عاوز اعالجه، بضرب بهزق ببستف. كم الاولاد اللي بيمد ايديهم مثلا او بيكذبوا، احنا اسهل ما علينا ان احنا نطلق احكام، واد بيمد ايديه ده واد ده حرام عليك وربنا سبحانه وتعالى هيقتص منك، غلط. وفعلا السرقه غلط، السرقه حرام، بس قبل ما تقول حرام وحلال شوف الظروف والملابسات اللي ادب بالطفل انه يؤدي لده. الكذب غلط وحرام، والكذب يهدي الى الفجور، بس قبل ما تقول الكلام ده وتعمل نفسك بتنصح شوف السبب اللي ادب الطفل او الولد او الشاب انه يكذب عليك. في أسباب كتيرة تدعو للكذب. أنا أفتكر إن في شاب كبر على كده على الكذب لأنه مجرد إن أمه مش عاوزة تقول لأبوه كل حاجة، خبي يا واد خبي يا واد خبي يا واد خبي يا واد، الواد وقعت إيد أبوه لمجرد سلوك خاطئ من أم الأب مش عارفة تتوافق معاه، بقى هي لها دماغ وهو له دماغ فبتعمل اللي هي عاوزاه بدماغها، فما تقولش لابوك، ما تعملش، ما تسويش، أي مكان بقى. في الآخر يلام الطفل. أم علمت ابنها الكذب عشان يكذب على أبوه، وفي نفس الوقت في النهاية طلعته كده ولها مبرر إن الأب ده بري صعب 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 صعب، جوزي مش ممكن صعب، شخصية غير عادية. إحنا ما بنحب نعمل حاجة غلط نعرف نبرر، وبندي لنفسنا الحق في ذلك. لكن مش من حقنا، كلام تقيل شوية انا عارف النهارده، مش من حقنا عشان ربنا اكرمنا بطفل او طفلة، حاضر، اعمل فيه اللي انا عاوزه. يعني في فرق ما بين اب وفي فرق ما بين ان انا ديكتاتور، ما اريكم الا ما ارى. اب معناها غير الرحمة وغير التسامح والرأفة والحنو والطيبة والتعليم والتوجيه والكلام ده، انه باحث، بيبحث، بيدور. اولى بي كان ينقي ام غير الام، وقبل بي انك كان تجوز اب غير اب. بس في النهاية هو لازم يبحث وراء الاسباب. الاب كده والام كده، هو بيعمل كده ليه؟ ده طبيعي. وبالتالي قد يكون السلوك بتاع اولادنا هو نتاج طبيعي لده. في امهات بتبقى حريصات وآباء يعني في منتهى الحرص على أولادهم، فبيدوهم قدر من الطاقة في بداية حياتهم وعاوزينهم يبقوا صح على الصراط المستقيم ثانية كده ثانية كده، وبيعلموهم كل شيء ومش واخدين بالهم ان العمر السني ده مش مناسب للجرعة دي والتوجيه ده والطريقة دي. فالعيل بيبرق، فيبتدي بدل ما يكون طفل واعد بقى طفل كسول، بدل ما يبقى طفل منتج بقى مستهلك، بدل ما يبقى شخصية بقى شخصية باهتة، عيل زي بيت العيال بالرب. والعدد في اللامون مش مشكلة. يلا عشان كده ما بنتكلم على السلوك وبنتكلم على العند بالذات، ده بيبقى نسبة كبيرة جدا منه نتاج طبيعي من الأسرة وطريقة التعاملات. فما تلاقي طفل بيعيط بزيادة، أنا سمحت له أن يعيط واديت له. يعني إيه معنى أن طفل يغلط في بابا بأي طريقة بقى، لفظا او فعلا، وبابا ما يوجهوش، وتيجي عمته او خالته اي كلام اي حاجة اي حد يطبطب على الطفل ويقول له انتوا بتضغطوا على الطفل لدرجة انه بتطلعوا اوحش ما فيه، لمجرد ان ماما بتعمل نظام بسيط وبتقول كده ما ينفعش العياط الزيادة، فما تديهاش الحاجة الفلانية. فالطفلة استأسدت على الاب وضربته، فالعمة جت وقالت كده انتوا بتضغطوا على الطفل، وكافئتها انها اكلتها وشربتها. الطفلة دي تطلع عنيدة ولا ما تطلعش؟ ويريد طفلة عندها 10 سنين. وبالتالي الأمثلة كتيرة والمشاكل أكتر، لكن الأفضلية بتيجي للي بيراجعوا نفسه. فبعد نهاية الأسبوع بكرة الجمعة فترة ممكن الواحد فيها يراجع نفسه، أنا كان أبالي وطموحاتي في أولادي إيه؟ ووضعهم الحالي إيه؟ وأنا إيه اللي تعبني في أولادي؟ وإيه الوسائل اللي أنا بتبعها عشان خاطر يوصلوا للي يوصلوا ليه؟ وهل أنا صح ولا غلط؟ وابتدي أتكلم كل واحد مع زوجته وكل أم مع أي أب، ونتناقش ونراجع نفسنا من أول وجديد ونشوف الأدوات. وارد الكلام اللي أنا بقوله حتى لو الكلام اللي أنا بقوله صعب في بعض أوقات، نقاد في بعض أوقات، شديد في بعض أوقات، يعني أي مكان أي مكان، وراجع. لأن الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها هو أحق بها، ومش هتلاقي حاجة تستثمر فيها نفسك وأولادك، تستثمر فيها نفسك وقدراتك وطاقاتك إلا حد بتربيه تحت إيدك بتشوف فيه المستقبل. فكل واحد فينا يشوف، هل شايف المستقبل في أولاده ولا مش شايف؟ شايف عندهم الأدوات بتاعت المستقبل ولا لا؟ معتمدين على نفسهم، موثقين من نفسهم، متوازنين، بيحلوا مشاكلهم، عندهم قدرة على اختيار الصداقات، عندهم قدرة على الاجتهاد والمذاكرة والدراسة وغيرها من الأمور اللي انت بتتكلم عليها. ده مهم، عشان المراجعة مطلوبة، لأن المشاكل عند أولادنا موجودة، لكن أساليب الحل هي اللي محتاجة تعديل. ابحث دائما عما وراء السلوك، إيه السبب؟ تستطيع أن تصل إلى الحل في معظم الأحيان. وإوعى تنسوا أن في أسباب عضوية قد تكون عند بعض الأولاد، وبنسبة 17% كل 100 في 17، تغيرات في السلوك أو اندفاعية أو تشتت في الانتباه أو ضعف تحصيل أو صعوبة في التفاعل الاجتماعي، أو عند في بعض أوقات محتاجين مراجعة اختصاصيين أي مكان الاختصاصيين الموجودين. أسقلت عليكم النهاردة، لكن الكلام دائما ذو شجون، وفي نفس الوقت بيبقى بيمس الحياة العادية بتاعتنا داخل بيوتنا. يا رب بيوتنا ما تشوفش مشاكل، وفي نفس الوقت نتجنبها، ولو في مشكلة نعرف نحلها، ولو ما عرفناش نحلها نتواصل مع بعض بقى يوم الاثنين الجاي إن شاء الله الساعة 7 بتوقيت القاهرة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.